السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. نعم، هذا هو العلم، هذا العلم وهذا الحياة وهذا المنهج، وهو الروح، هو السعادة، هو الهناء، هو الفوز، هو كل شيء. صحبة القرآن ليست كأي صحبة، كل الأصحاب يتخلوا وهو يتولى، كل أحد ممكن أن يفر منك إلا القرآن يأتيك شفيع، ينفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. في الدنيا هو صاحبك، يعطيك كل شيء حقيقي وتصور حقيقي، لا يوجد تلبيس كما يحدث في الدنيا الآن وتصوير الدنيا بشكل غير صحيح، حتى كأنها أصبحت سحر بالنسبة للناس. القرآن هو الذي يعطيك التصور الحقيقي لحقيقة كل شيء، الإنسان، الكون، الحياة، يعطيك معيار، معيار تضبطي فيه سلوكك، أقوالك، أفعالك، تعلمي كل شيء، تحمي نفسك من كل شيء، تحمي هذه الفطرة من الانحراف، يعطيك الطريق لأهل الجنة، يعطيك الطريق لأهل النار، يخبرك عن الأولياء ويخبرك عن الأشقياء، وتعلمي أن هذه الحياة ومخالطتها، مخالطة الدنيا بأموالها وأبنائها وأزواجها وكل ما فيها من الناس، من المعاملات، من كل جانب، ماذا يحصل في القلب؟ يقسو، النفس تضعف، تسيطر عليها الشهوات، مشاغل الحياة، وأنت ما بين شهوات وما بين مشاغل الحياة ومي، انظري ماذا حدث للقلب، انظري للقسوة التي أصبحت في القلب. إحنا نحتاج دائما أن يكون معنا ما يصلح نفوسنا، يلين قلوبنا، يربطنا بخالقنا، يذكرنا أن هذه الأرض ليست الأرض لنا، هنا نحن في أرض البلاء والامتحان، هذه ليست الحياة الحقيقية. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي هناك الحياة الحقيقية. من كفيل بأن يصلحك، يلين قلبك، يصلح كل ما فيك، اعوجاج لسانك وأفعالك وأقوالك وجوارحك؟ القرآن، القرآن، الوقوف عند معانيه، تدبر الآيات، أن نعيش مع القرآن معناه أن نشفى من كل مرض، سواء كان المرض مرض معنوي، شهوات أو شبهات، وسواء كان ذلك المرض ماديا بدنيا. حقيقة يا حبيباتي، النور والراحة وكل سعادة هي مع القرآن، يذهب حزنك ويذهب همك ويجبر كسرك ويصبح هذا الصعب هين، ويبارك في وقتك وفي مالك وفي ولدك وفي في كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يقوم معوج فينا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا. وأن يجعل هذا القرآن شفيع لنا، نافعا في الدنيا يقومنا ويهدينا، ورافعا لنا في الآخرة. تفسير سورة الفرقان، وهذا اللقاء العاشر والأخير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. تفسير سورة الفرقان، وسيكون اليوم من الآية 68 إلى أن نختم الآية 77، اللقاء العاشر والأخير، وسنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء التاسع من الآية 60 إلى الآية 67. لو نظرنا في الآية 60 في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. من هنا ستبدأ الآيات التي سنتحدث من هنا، سنبدأ في المراجعة ونأتي بالمعنى الإجمالي فقط، وإلا هذا تم تفسير هذه الآيات من 60 إلى الآية 67، انتهينا من تفسيرها، فقط المعنى الإجمالي من موسوعة التفسير من الدرر السنية. فمن هذه الآية ابدأي تتبعي مع الآيات، وأنت ستعلمي من قراءة التفسير أي آية. يخبر الله تعالى عن جهالات المشركين وسخافاتهم، فيقول: وإذا قيل لهؤلاء المشركين، كما في الآية 60 في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. من هنا يا حبيبات أنا قرأت الآية الواحدة بعد 60. إذن وإذا قيل لهؤلاء المشركين اسجدوا للرحمن قالوا: لا نعرف الرحمن، أنسجد لما تأمرنا أنت أن نسجد له من غير أن نعرفه ومن غير أن نؤمن به؟ ولا تعتقدي أن هذا حقيقة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وزادهم الأمر بالسجود للرحمن نفورا على الإيمان. هم يعلموا من الرحمن، هم يعلموا من رب العالمين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون اللهم يعلم. لكنهم ماذا لا يريدوا؟ لا يريدوا الانقياد، لا يريدوا تغيير الإلف العادات، لا يريد أن يغيروا ما هم عليه. ثم يرد الله سبحانه وتعالى عليهم بما يدل على عظيم قدرته، فيقول: تعاظم الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تعاظم الله وجل شأنه وكثرت خيراته، فهو الذي جعل في السماء منازل للشمس والقمر، وخلق فيها شمسا مشرقة وقمرا مضيئة، وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يتعظ ويعتبر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أو أراد شكر الله على نعمه التي لا تحصى. ما تعلم من الله؟ لا تعلم من الرحمن؟ انظر، انظر حولك، انظر في هذا الكتاب المنظور، هذا الكتاب الكوني الذي يخبرك عن الرحمن. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سيذكر لنا من هم الذين كانوا أقرب للرحمن، من هؤلاء الذين تشرفوا بعبادة الرحمن، شرفهم الله بهذه الإضافة العظيمة. العبيد كثر لكن العباد قليل، العبيد كل عبد لله، العبيد بر فاجر مؤمن كافر، كل هؤلاء عبيد سواء كان طوعا أو كرها، لكن العباد هم الذين اختاروا أن يكونوا قريبين محبين طائعين وقافين على حدود الله، هؤلاء الذين علموا من هو الرحمن. لذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة قالوا وما الرحمن، في هذه الآيات تخبرنا هذه الآيات عمن علم من هو الرحمن، فأخبرنا عنهم وعن صفاتهم و كيف كانت حياتهم. نتنقل بين هذه الآيات نتعلم منهم من هم حتى نكون منهم، نسأل الله نجعلنا منهم، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا منهم. ثم يخبرنا عن الجزاء: لو إنك تخلقت بأخلاقهم واهتديت بهديهم وفعلت ما فعلوا وتركت ما تركوا ما لك جزاء عند الله، سيخبرنا في آخر الآيات. فيقول الله تعالى مبينا صفات عباده المؤمنين، فأخبرنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من هنا تبدأ الآيات تخبرنا عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض بسكينة ووقار ولين، وإذا خاطبهم السفهاء بالسيء من القول لم يقابلوهم بالمثل، بل قابلوهم بالقول الطيب، وهم الذين يصلون لله في الليل ساجدين وقائمين، والذين يقولون خوفا من عقاب ربهم ربنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذابها كان مهلكا وملازما لأهل النار لا يفارقهم إنها قبحت منزلا ومقاما لمن يقيم فيها، والذين إذا أنفقوا لم يبذروا ولم يضيقوا ويبخلوا وكان إنفاقهم وسطا بين الإسراف والتقتير. صفات عباد الرحمن 11 صفة، كانت أولها التواضع والطاعة لله، لا تسمعي للناس، اسمعي لرب العالمين. الناس تنتقد الشيء الممدوح في كتاب الله، الناس تعيب على الناس ما هو من صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن هؤلاء أول ما اتصفوا به حتى قبل الكلام عن الصلاة التي هي من أعظم العبادات التواضع، التواضع والطاعة لله تعالى في كل جميع شؤون الحياة، لا نجعل العبادة فقط محصورة بالصلاة. كلامك، سلامك، مشيتك، ردك، كل هذه عبادات، هذه عبادات تنالي فيها الأجور العظيمة، فلا تضيع على نفسك. فأول الصفات التواضع والطاعة لله تعالى، الثانية الحلم والكلام الطيب، التهجد ليلا، ثالثا رابعا الخوف من عذاب الله تعالى، خامسا الاعتدال في الإنفاق، سادسا البعد عن الشرك بالله، سابعا اجتناب القتل، ثامنا اجتناب الزنا، تاسعا تجنب الكذب والقول الباطل وشهادة الزور، عاشرا قبول المواعظ، الحادي عشر الابتهال إلى الله تعالى. ومن هنا سنكمل تفسير ما بدأنا في اللقاء الماضي، وهنا وصلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنبدأ بتفسير الآية 68. قال سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما مناسبة الآية لما قبلها لو نظرت في سياق الآيات؟ قال البقاعي لما ذكر سبحانه ما تحلوا به من أصول الطاعات بما لهم من العدل والإحسان بالأفعال والأقوال في الأبدان والأموال أتبعه ما تخلوا عنه من أمهات المعاصي التي هي الفحشاء والمنكر. إذن من هنا شروع في نفي أمهات المعاصي عنهم بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وتنبيهاً على أن الإيمان الكامل هو ما تثبت معه الطاعات وتنتفي المعاصي. نعم، هنا تثبت معه الطاعات وتنتفي المعاصي، وذلك هو غاية الامتثال للأوامر والنواهي، وإشعاراً بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك. يعني الحياة اللي إحنا نعيشها الآن ما تنفع، يعني نعم في صلاة لكن في علاقات محرمة، نعم في مثلا الاعتدال في الإنفاق لكن في شهادة زور. يا حبيباتي، الجامع بين هذه الصفات لو تنظري لها طاعات وانتفاء معاصي. الإنسان يتحلى ويتخلى، يتحلى بالرغائب ويتخلى عن المعايب، هؤلاء الكمل الذين ذكروا في الآيات. أول شيء سأعيد قراءة الآيات لأنها أجمل عندما نقرأها. تحلوا بأصول الطاعات، فانظري ما هي الصفات اللي تحلوا بها. يصف الله سبحانه وتعالى العباد، قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ثم بعدما تحلوا في أصول الطاعات من التواضع لله ولخلق الله الحلم الكلام الطيب الكلمة الطيبة صدقة تحلي فيها ردود طيبة كلام طيب حتى اللي مقابل لو كان قاسيا لو كان فظا أنا لا أقابل السيئة بالسيئة لماذا سأرد بالكلام الطيب هذه قربة هذه طاعة التهجد ليلا صلاة طاعة طهارة بدنية بالوضوء وطهارة قلبية بالتخلي عن المعاصي الخوف من عذاب الله نعم هم طائعين هم قائمين ساجدين ومع ذلك خائفين الاعتدال في الإنفاق ثم بعد ذلك ستسمعي أنه يجب أن يتخلوا عن أمهات المعاصي كما تحلوا بأمهات الطاعات تحلوا بأصول الطاعات وتخلوا عن أمهات المعاصي ما هي أكبر وأعظم معصية على الإطلاق؟ ما هي السيئة التي لا تغفر؟ ما هي الظلمة التي إذا دخلت حلت وأظلمت؟ وبعدها يكون الهلاك نعم الشرك بالله الشرك بالله لا يقبل أي طاعة مع الشرك مهما كانت الطاعة هذه إنفاق أعمال صالحة لذلك لا تزكوا المشركين لا تحدثي عن أخلاقه صادق ملتزم بالموعد ما ينفع يا حبيباتي يوم القيامة ما ينفع أول شرط حتى يقبل منه الطاعة أن ينتفي عنه الشرك بالله لذلك قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله معبودا آخر بل يخلصون العبادة لله وحده ولا يشركون به شيئا قال ابن عثيمين ولا يدعون لا يدعون لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة دعاء المسألة طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر بل يسأل الله تعالى ما ينفع في الدنيا والآخرة ودفع ما يضر في الدنيا والآخرة لا للأسياد ولا للأولياء ولا المشايخ ولا تعتقدي أنه حدا ممكن يجلب لك نفع أو يدفع عنك ضر إذا ما أراد الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما ينفعوك إلا إذا الله كتب لك ذلك ولا يدفع عنك ضر إلا إذا الله كتب لك ذلك فدعاء بالمغفرة الرحمة الهداية التوفيق الفوز بالجنة النجاة من النار أن يعطيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هذا كله بيد الله دعاء مسألة ودعاء العبادة أن يكون الإنسان عابدا لله تدخل فيها كل العبادات دعاء العبادة جميع أنواع العبادات سواء قلبية أو بدنية أو مالية مثل الخوف لا تخافي أحد مثل ما تخاف الله ولا ترجي أحد مثل ما ترجي الله لأن هذا أيضا فيه شرك فلننتبه أن نجعل لله ندا من حيث لا نعلم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فهذا الخوف من الله والمحبة والرجاء والتوكل الصيام الصلاة الحج قراءة القرآن التسبيح الذكر كل هذه تسمى دعاء عبادة الزكاة الصدقة الجهاد الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فننتبه في دعاء العبادة نخاف من هذا الباب لماذا؟ لأن هناك من يتوكل على غير الله وهناك من يخاف غير الله مخافة كأنه يخاف من الله فهذا ذنب عظيم العبادة حتى نحسنها في أعين الناس هذا يدعو مع الله إلها آخر ولا لا؟ سؤال هذا يدعو مع الله إلها آخر ولا لا؟ يدخل فيها تحسين الأعمال حتى تعجب الناس إظهار الأعمال حتى نسمع ثناء الناس نعم تدخل فيها لأن هذا دعاء هذا يدخل في جملة أنواع العبادات هؤلاء الذين لا يدعون لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر. ما هو يا رسول الله؟ الرياء. أخفى علينا من دبيب النمل. إذا سارت بجانبك نملة هل تشعري فيها؟ لا أشعر في النملة. ولا تشعري كيف أن الحب، الثناء والمدح والتسميع بالأعمال، وأريد أن ألفت الأنظار إلى عملي، لا تعلم كيف تتسلل إلى الناس. لذلك لابد أن نتخلص من هذه حتى نكون من عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يدخل فيه دعاء المسألة أن نسأل غير الله أو يكون دعاء العبادة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ونزلت هذه الآية تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نزلت هذه الآية مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا يقتلون من حرم الله قتلهم إلا بسبب شرعي يخول قتلهم. والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أنفس: المسلم لإيمانه، الذمي لأن الآن هذا الذمي يعيش معي ويدفع جزية مقابل إني أنا أحميه، المعاهد الذي يكون في وطنه في بلده لا يعيش معنا لكن بينه وبين المسلمين عهد أنه كل واحد لا يتعرض للثاني بالحرب أو الأذى، والمستأمن هذا هو حربي، المستأمن هو حربي، لكن طلب الأمان يدخل بيننا ويطلب منا أن نؤمنه في فترة أن وجوده بيننا ونراقبه، لكن يحرم أيضا قتله إذا هو طلب الأمان، يتعلم عن الدين، يتعلم عن أخلاق المسلمين. هذه الأنفس التي حرم الله قتلها، فهذه الأربعة أنفس محرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ إلا بثلاث: النفس بالنفس القاتل يقتل، والثيب الزاني المتزوج الذي زنى يرجم حتى الموت، وكذلك المرأة المتزوجة ترجم حتى الموت، الثيب الزاني هذا يقتل، والمارق من الدين التارك للجماعة هذا المرتد. هؤلاء الذين أذن لنا الدين أن نقتلهم لأن هذا حق. القاتل يقتل، هذا الزاني الذي كان متزوجا أو الزانية، الثيب الزاني، والمرتد عن الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا مما يفعل الناس الآن من الجهال: هناك من يتقرب إلى الله بقتل الأنفس، يعتقد أنه ماذا يعمل عملية انتحارية وبيعتقد أنه هو شهيد، وبينه وبين الشهادة مسافات، لأنه هو يقتل إما ذمي وإما معاهد وإما مستأمن، وهؤلاء لا يجوز قتلهم اللي يعيشوا بين ظهورنا، ما يجوز قتلهم أبدا. تعلمي ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل اللي بيعملوا عمليات تفجير في الكنيسة أو يقتلوا في محل تجاري أو كذا، هذا لا يجوز، بل هو بعيد عن الجنة وبعيد عن الشهادة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. انظروا كم هو بعيد عن الشهادة وعن الجنة أصلا. فالدين سبحان الله يعني قام على حفظ الحقوق، على الراحة، على الأمان، أن نتعايش بسلام وأمان. مين اللي يجوز أنك تشهر السيف في وجهه وتقتلي؟ اللي يقتل، هذا اللي يحاربنا، هذا اللي يعلن الحرب علينا، عدو بائن واضح. أما هؤلاء اللي يعيشوا بين ظهورنا بأمان وسلام، ما لهم على الحرب ولا القتال، صغير كبير رجل مرأة، ما يجوز قتلهم. وهذا الذي يقتل هؤلاء هذا قتل نفس الله حرم قتلها. فلذلك هو بعيد أصلا عن الجنة في قتله لهذه النفس. وقال ابن باديس: قامت الشريعة على المحافظة على حقوق الله وحقوق عباده. الله سبحانه وتعالى شرع الشرع وحافظ على حقوقه وحقوق عباده، وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن دعا مع الله غيره وأشرك به سواه فقد أبطل حق الله وأعدم عبادته، وبهذا لا يقبل له عمل، وهو خالدا مخلدا في النار أبد الآبدين. طالما أشرك أو كفر فما تعدي الآن أنت تقولي طيب هو مسيحي هو يهودي لكنه طيب لكنه ينفق لكن أعماله حسنة. لا حبيبتي، إذا هو غير موحد لا يقبل عمله. الشرك يحبط كل عمله، يأخذ أجور العمل في دنيا، الله يعطي صحة يعطي مال يعطي أي شيء في الدنيا، لكن في الآخرة خالدا مخلدا في جهنم وبئس المصير. ومن قتل النفس فقد تعدى على أول حق جعل الله لعباده بفضله حق الوجود، وعمل على إبطال وجودهم وفناء نوعهم وزوال عبادتهم. فلهذا قرن قتل النفس بدعاء غير الله معهم، بل قد جعل الله سبحانه وتعالى قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا وإحياءها كإحياء الناس جميعا. في سورة المائدة في الآية الثانية بعد 30 ماذا قال تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس: من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. لاحظوا مع بعدنا عن الدين، والناس الآن تطالب بالاستمتاع والمتعة والدنيا والانفتاح ومستقبلك ومستقبلك مع الأبناء والبنات. ما المستقبل؟ المستقبل البيت، المستقبل الشهادة العلمية، المستقبل أن يكون معك مال، يكون معك سيارة، أليس هذا المستقبل؟ ولا يعلم أن هذا أصلا زائل، هشيما تدروه الرياح. مع بعدنا عن الدين أصبح أسهل شيء الآن القتل. يؤلمك ويوجعك لما تسمعي عن أب قتل ابن، يعني أنت أصل وجوده بإذن الله تعالى، كيف يتجرأ ويقتل هذه النفس اللي هي المفروض أحب نفس له؟ الولد يقتل أبا أو أمه، ما سمعت عن الفتاة اللي قتلت أمها؟ تخيلوا قتلت أمها حتى تحافظ على علاقتها مع عشيقها، يعني اللي تنظري له كيف يصل الإنسان إلى هذه القسوة في القلب؟ كيف الفتاة اللي توصف بالضعف واللي الأصل إنها ما تقتل أصلاً حيوان مش إنسان، كيف تقتل أمها؟ عمرها 20 سنة، هذا العمر الأصل يكون حبيباتي فيه الضعف وفي الحنان والحب، كيف فتاة عمرها 20 سنة تقتل أمها لأجل أن تحافظ على علاقتها مع عشيقها 15 عاماً أصغر منها أصلاً؟ طفل، والأم تطلب من بنتها أن تعطيها فرصة أن تنطق بالشهادة ويقتلوها بطريقة بشعة. لما إحنا اليوم بنطالب الناس، إحنا بنطالب الناس علموا أولادكم القرآن، لا تنشغلوا بالتعليم الأولاد العلوم الدنيوية وتنسوا أن الحماية والوقاية والكفاية لجميع العلاقات وللنفس وللدين هو الدين القرآن. ما لنا غنى عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من يطالب بالابتعاد عن القرآن والسنة هو يطالب بالابتعاد عن سعادته وعن الأمان والأمن. هذه القسوة ما تأتي إلا من البعد عن الدين والبعد عن رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. أول ما يقضى بين الناس بالدماء. لا يزال قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال النبي لزوال الدنيا عليه الصلاة والسلام، قال لزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل مسلم الدنيا، الدنيا كلها بممالكها بخيراتها بكل ما عليها، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والنسل من مقاصد الإسلام، أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، هذا ما تجدي في كتب العلوم الدنيوية، ما تجدي هذا الكلام، لن تجدي شيء يربي النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الكتب اللي يتعلمها أولادنا وبناتنا ما فيها تعليم حفظ الضرورات الخمس، يؤدبهم يعلمهم على حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والنسل. انظري كيف يربينا القرآن، انظري لحالك أنت، تحدثي عن نفسك، أنا أتحدث عن نفسي، كيف بيكون حالك قبل دخولك في مجالس العلم والقرآن، وكيف حالك بعد ذلك؟ ما تشعري بالتربية والتأديب والتهذيب وأخذك العهد على نفسك: لن أقول ولن أفعل وسأترك معصية كذا؟ نعم حبيباتي، هذا القرآن يؤدب النفوس، يربيها يعلمها. ولا يزنون، ولا يزنون ولا يقعون في الزنا فيأتون الفرج الحرام بلا نكاح ولا ملك يمين. يلا الآن انظري في هذا الزمان ولاحظ انتشار معصية الزنا. إن لم يكن الزنا الكامل، إن لم يكن الزنا الكامل السماع المحرم والأذن تزني وزناها السماع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما كان الزنا الكامل العين تزني وزناها النظر، يلا المسلسلات والقبال، سماع الكلام الذي يثير العواطف والمشاعر ويثير الغرائز. قال القرطبي: دلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير حق، ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق ثم الزنا. ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا متزوج، أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن. ولما كان ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل قويا بالفطرة، وكان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو أحرص ما يكون على أن يلتقي الرجال بالنساء لقاء غير شرعي، فيحصل من ذلك في النهاية الزنا الذي هو شر الشهوات التي تفتك بالمجتمعات. فأنت لا تعتقدي أن المقدمات اللي بتحدث في حياتنا هذه مش مقدمات زنا، بلى بلى، كل ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة والاحتياطات والوقاية خير من العلاج. لماذا؟ حتى لا نصل إلى هذه الجريمة البشعة التي توعد الله أن يضاعف العذاب لأهلها. جاءت الشريعة بضمانات كثيرة تقي العبد من الزنا وتبعد كلا من الجنسين عن الفجور والخنا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما تركت بعدي فتنة أبر على الرجال من النساء. هذا الكلام لكل من يسهل وصول الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل. يبكينا يحزننا أن نفس الأب والأم والأهل والأعم ما أحد ينتبه لهذه القضية. ابن خالها هذا أخوك، ابن عمها هذا أخوك، ما في أخوك بيتكلم معها بيجلس معها. أخو الزوج أخوها وأخت الزوج أختها. يا حبيباتي هذه شريعة البشر، هذه مش شريعة رب البشر. ما تركت بعدي فتنة أبر على الرجال من النساء. وقال النبي: ما ترك فتنة بعد بني إسرائيل أشد من فتنة النساء على الرجال. ومن الضمانات التي جاءت بها الشريعة لتطهير المجتمع وحفظه من الزنا أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر هذا جميل وهذا طويل، وهذا شعره كذا وهذا، وممثلين، والبنات ينظروا للممثلين والرجال ينظروا للممثلات والمذيعات. أين طاعة الله في حفظ البصر؟ هذا البصر هو أول نار وشرار يفتح على الإنسان هذه الشهوة ويحركها. وكما جاء الأمر بغض البصر فقد جاء النهي عما هو أعظم من ذلك، هو الخلوة بالمرأة الأجنبية. لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من الحمو الموت؟ اللي إحنا طول هارنا نحكي هذا أخوها وهذا قريبها، وأنا ما بأمن على مرتي إلا أخوي، وأنا ما بأمن على، يعني كلام كله كلام بشر. الحم والموت سواء أخو الزوج أو أخو أخت الزوجة يا حبيباتي، الحم والموت سواء كان أخ الزوج أو حتى أقاربه، حتى اللي وصولهم يعني الآن عندنا ممكن يكون القرابة في أبناء الخال، أبناء العمومة اللي سهل يدخلوا بدون ما أحد يستغرب. أخت الزوجة سهل إنها تجتمع مع زوج أختها بدون ما أحد يعني ينكر عليهم. الأقارب من الطرفين اللي هي أصلاً ما يحل لها. الحم والموت هو هذا الذي يدخل بسهولة على النساء وما أحد ينكر عليه. وقال النبي: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا الوقاية خير من العلاج. ومما حرم وهو أعظم من مجرد النظر والخلوة مس المرأة الأجنبية، مسها السلام، المرأة تسلم على الرجل، الرجل يسلم على مرأة لا تحله، تعلم الحديث والوعيد: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحله. الله أكبر، تخيلي حديد يدخل في رأسه أهون على الله من إنه يده تمس يد امرأة أو المرأة تمس رجل لا يحلها. وكان صلى الله عليه وسلم أتقى خلق الله وأعلمهم به وأخوفهم منه، لا يصافح النساء، سيد ولد آدم لا يصافح النساء. وكذلك نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر، قال عليه الصلاة والسلام، المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. فهذه ضمانات وقاية خير من العلاج، حتى لا يسهل دخول الرجل على المرأة ولا يسهل وصول المرأة إلى الرجال. من الضمانات الواقية من الزنا الذي توعد الله الزاني أن يضاعف له العذاب، نهي المرأة عن التبرج والسفور والخضوع في القول، فيطمع الذي في قلبه مرض الخروج من بيتها لغير حاجة، ضربها برجلها ليظهر صوت خلخالها. إذا كان ممنوع يظهر صوت الخلخال، كيف الوجه المتزين بالزينة، المتلطخ بأنواع المكياج، نفخ الشفايف، وضع نفخ الخدود، وضع المكياج، هذا ماذا نقول في هذه اللي تعمل كذا؟ تسأل نفسها، أقول لك بصراحة، أنت إيش بتعملي؟ هذا اللي بتعمل هكذا، وحشاكم، حشاكم جميعاً إنه واحدة تكون مثل ذلك. اللي تفعل ذلك هي قاعدة تغري الرجال، هي قاعدة تعمل حركات مقدمات لإغراء الرجال. قالت أفعل ولا لا أفعل؟ حبيبتي أنت خرجتي على الرجال، لا تقولي أنا أريد أن أتزين لنفسي، لنفسك في بيتك عند محارمك بين النساء، تبرج، سفور، عطور، خضوع بالقول، تظهري محاسنك أمام الرجال، هذا يسمى حركات إغراء وإثارة غرائز. إبداءها زينتها للأجانب، خروجها متطيبة، حتى المسجد ممنوع ولو كان لبيت الله. بل قد بلغ حرص النبي عليه الصلاة والسلام على منع كل ما يدعو إلى الزنا، إلى أن شرع الفصل بين الرجال والنساء حتى في العبادة، حتى وهما بين يدي الله. نعم نعم، ما جعل الرجال يختلطوا بين النساء في الصلاة. طب أنت الآن في الصلاة حدا بيفكر في الشهوات؟ ومع ذلك النبي فصل في العبادة، في العلم، فصل النبي بين الرجال والنساء، فرغب النساء في الصلاة في بيوتهن، وأن يكن من وراء الرجال وحدهن إذا حضرن للمسجد، ما تختلط بالرجال. إذا كان الاختلاط في الصلاة ممنوع، من باب أولى لما تكون في مكتب لحالها مع هذا المدير، لما تكون في غرفة صف مع رجل، إذا كان في الصلاة ممنوع تختلط بالرجال. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي قالت: النساء للنبي عليه الصلاة والسلام: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، معناه طلبوا يتعلموا ورأوا أن الرجال يجلسوا أكثر منهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي يفصل الصحابة الطاهرين الأتقياء الأنقياء عن الصحابيات في تعلم العلم وفي الصلاة. ونأتي إحنا في زمن الفتن وقلة الخوف من الله، والرجال متهاونين في كثير من أمور الشريعة، ونقول عادي تشتغل معاه في مكتب ولا تدخل معاه في صف. لا يا حبيباتي، الرسول فصل في الصلاة في زمن الصحابة، فصل العلم في زمن الصحابة، صحابيات أتقياء أتقياء الصحابة، ومع ذلك بعد عنهم التقيات. من الضمانات الوقائية من شيوع فاحشة الزنا فرض الحجاب على النساء، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. يقال للصحابة أن يسألوا من وراء حجاب، وإحنا نريد المرأة بوجه الرجل بدون أي ساتر ولا وقاية، وعينه في عينها وجمال ومكياج، بعد ذلك ما نريد فاحشة الزنا أن تقع؟ يعني أفضل زمن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. من الضمانات اللي جاءت فيها الشريعة لكف الزنا والبغاء تحريم المزامير والغناء. الغناء هو بريد الزنا، رائد الفجور، خمر العقول، رقية الشيطان اللي يستميل بها القلوب للمنكر، يؤجج فيها الشهوات، يهيجها، يثير كوامن النفوس، يوقد فيها لواعج الشوق والغرام والحب. طب بعد ما تسمع الأغنية تريد واحد أن تعيش معاه المشاعر اللي سمعتها؟ هو كذلك يا حبيباتي، الزنا من أكبر الكبائر وأعظمها ضررا وأشدها فسادا للعالم وكل التي ذكرت فيما سبق. انظروا، سواء الكفر، قتل النفس، والزنا أتت في آية واحدة. هل حد انتبه لهذا الموضوع؟ أنه الكفر، قتل النفس، والزنا. انظروا لشيوع الزنا، انظروا لقتل النفس والكفر الذي توعد الله العباد على أن يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. إذن هذه أكبر الكبائر، أعظمها ضررا، أشدها فسادا للعالم. إذا تأمل العاقل فساد الوجود رأى من هذه الجهات الثلاث: الكفر، قتل النفس بغير حق، ثم الزنا كما رتبها الله. فالشرك فيه فساد الأديان، القتل فيه فساد الأبدان، الزنا فيه فساد الأعراض. وقال ابن القيم: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاث: تعلق القلب بغير الله، طاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية. وهي ماذا؟ الشرك، الظلم، الفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، التعلق بغير الله شرك، كلام خطير. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه سبحانه إلها آخر. وغاية الطاعة القوة الغضبية القتل، القتل كيف يأتي من الغضب؟ وغاية القوة الشهوانية الزنا. لهذا جمع الله سبحانه بين الثلاث، فهذه الثلاث يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا أعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. كل ما يضعف الإيمان لا تتخيل الذنوب والمعاصي. وبعد ذكر الشرك، قتل النفس، والزنا، ماذا قال سبحانه؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل تلك الأفعال من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا يجد جزاءه وعقابه في الآخرة فقط، لا يوجد وعيد. هذه الثلاث ليست كأي معصية، هذه الثلاث فيها وعد على مضاعفة العذاب. يا من يحب الشهوات، يا من يحب التلذذ بغير طاعة الله في النساء أو المرأة بالرجل، أو الذي يغضب إلى درجة أن يقتل أو يأذي، أو إما يتعلق تعلق يوصل إلى التعلق الشركي، الله ماذا قال؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة، في الآية التاسعة بعد الستون، يغلظ الله له عذابه يوم القيامة ويكرر عليه، لا يرتاح من العذاب. الله يغلظ له العذاب ويكرر على هذا العاصي، هذا المشرك. قال ابن باديس: يذكرنا القرآن بمضاعفة العذاب على كبائر الآثام، لنذكر عندما تحدثنا أنفسنا بالمعصية سوء عاقبتها وتعدد شرورها وتشعب مفاسدها ومضاعفة العذاب بحسب ذلك عليها، لنزدجر وننكف فنسلم من الشر المتراكم والعذاب المضاعف ونفوز بأجر التذكر وثمرة التذكير. الآن أقضي خاطري بشهوة ثم أأتي يوم القيامة أعذب، لماذا؟ ما الفائدة؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة. الله أكبر، يوم القيامة تدنو الشمس، يوم القيامة هناك صراط مضروب على متن جهنم، جهنم هناك النار 69 جزء تضم إلى هذا الجزء الذي نراه في الدنيا من براكين ونيران، من يحتمل؟ ويخلد فيه مهانة، ويخلد فيه مهانة، ويبقى المشرك العاصي في العذاب المضاعف إلى الأبد ذليلا حقيرا. لكن عندنا المشرك سيكون هناك الخلود أبدا، العاصي إلى أمد والمشرك إلى أبد. فقال الشيخ السعدي: الوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابتة لا شك. الله توعد الثلاثة: المشرك والقاتل والزاني، لا شك أن الله توعدهم بمضاعفة العذاب. لكن الذي أشرك وضع غير يا حبيباتي، الشرك لا يغفر، لا يغفر، لكن الزنا وقتل النفس يعذب ويأخذ المكث الطويل، ثم بعد ذلك يخرج الله سبحانه وتعالى، فهو تحت المشيئة. فالوعيد بالعذاب الشديد على كل واحدة من الثلاث، لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر اللي هي قتل والزنا. أما خلود القاتل والزاني في العذاب فهذا يكون إلى أمد، لا يتناول خلود إلى أبد، وهذا دلت عليه النصوص القرآنية والسنة النبوية. جميع المؤمنين سيخرجون من النار، ولا يخلد فيها مؤمن، لا يخلد فيها أبدا مؤمن ولو فعل ما فعل من المعاصي، يخلد فيها إلى أمد وليس إلى الأبد. لكن هذاك الذي يمكث فيها أبدا أبدا ويضاعف له ويزاد عليه، هذا المشرك. أما العاصي الذي يفعل الكبيرة من قتل أو زنا أو غير ذلك يكون إلى أمد. واضح حبيباتي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الكبائر تحت المشيئة، القتل تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء الله غفر له، لكن الديوان الذي لا يغفر هو الشرك بالله. لاحظوا إحنا تكلمنا عن كبائر، صح؟ تكلمنا عن شرك، عن قتل، عن زنا. تأتي الآية 70 وتفتح أبواب الرحمة وتشرع أبواب التوبة. الذي يؤمن بالله التائب من الشرك فالإسلام يهدم كل ما قبله، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الله عز وجل ما يقنط، ما يغلق أبدا أبواب التوبة ولا الرحمة، لا على المشرك ولا على الزاني ولا على قاتل النفس. من تاب تاب الله عليه. فأتت الآية 70 فقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني قال ابن بديس في مناسبة الآية لما ذكر الله عظائم الذنوب وأكبر كبائرها، توعد بالوعيد الشديد عليها، عقبها بذكر التوبة منها، رغب في التوبة من الشرك ومن القتل ومن الزنا، لينبه عباده على طريق الرجوع إليه، وأن من تاب منهم إلى الله تاب الله عليه. الله أكبر، الله أكبر. يعني يعصوا ويفعلوا ثم الله يناديهم، ثم الله يقذف في قلوبهم الندم وحب التوبة و يأتوا بالبكاء والحزن ويندموا ويقلعوا ويعزموا على عدم العودة ويأتوا بالحسنات ثم الله يغفر لهم. انظري، الله وضع شروط، انتبهوا، هذه شروط، يعني مش أي أحد ممكن يأتي فيها بسهولة، لأنه في شروط. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللي يريد التبديل يأتي بالثلاث: توبة وإيمان وعمل صالح. إلا من تاب من الشرك وقتل النفس المحرمة والزنا فلا بد أن يتوب. ما شروط التوبة؟ الندم، الإقلاع، العزم على عدم العودة، وأن يأتي بالحسنات المذهبة للسيئات، أن يكون مخلصا لله فندم على ذلك وأقلع، وبعد ذلك آمن، آمن بما وجب عليه من الإيمان به. مش رح نضلنا بس نتوب، طب والمحاضرات وسماع القرآن والتفسير، هذا الذي يأتي للعبد بالإيمان. ما يكفي الإيمان في القلب، وآمن وعمل عملا صالحا، وعمل أعمالا صالحة بإخلاص، هذا شرط العمل الصالح، أن يكون فيه إخلاص لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. اللي تاب وأقلع وندم بعد ذلك زاد إيمانه وصار يسمع ويتعلم، بعد ذلك صار يعمل أعمال صالحة، ما له عند الله؟ فأولئك يجعل الله مكان سيئاتهم حسنات بفضله ورحمته. قال ابن باديس: روعيت الحالة الأولى فذكرت لنا التوبة، الثانية ذكر الإيمان، الثالثة ذكر العمل الصالح. اللي يريد أن الله يبدل له سيئات وحسنات يجب أن يأتي بثلاث: توبة، إيمان، وعمل صالح. لأن العاصي يكون في غمرات معصيته، فإذا ذكر الله ووفق الله أسف على حاله ورجع إلى ربه، وهذه أول درجات في توبته. فإذا استشعر قلبه اليقين واطمأن قلبه بذكر الله، صمم على الإعراض عن المعصية والإقبال على الطاعة، فهذا هو الإيمان. فإذا كان صادقا في العزم فلا بد أن يظهر أثر ذلك على عمله، فتجدي من أعصى العصاة أصبح للمتقين إماما. كم من إنسان كان عاصي يتصف بالفجور والمعاصي، ما أن رأيت إلا أنه أصبح للمتقين إماما، دلالة على أن المتنقل من الضلال إلى الهدى يضاعف له الثواب. الله يجعل كل ما كان سيوبق من المعاصي يتحول إلى حسنات تثقل ميزانه. فقال الشيخ السعدي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات. أنت أقوالك وأفعالك كانت مشغولة بالسيئات، صح؟ اللي تاب تتبدل الانشغال بالحسنات، أقوال، أفعال، كلها ترضي الله، فيتبدل شركهم إيماناً ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو في ظاهر الآية. وورد ذلك في حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة، فقال: يا رب إن لي سيئات لا أراها هنا. تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبائرها، يعني لا تعرض عليه الكبائر، الله يرحمه، فقط يعرض عليه الصغائر، فتعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. يعني إذا قال: أنا الآن أشعر أني هلكت، هذه الصغار، طب لو عرضت علي الكبار ماذا سأفعل؟ فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر الذي بدل السيئة حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا في كبائر، أنا ما أسمعها. فلقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني الله ما عرض عليه الكبائر حتى يستر عليه، وعرض عليه الصغائر. والجميل في الحديث لما تاب وناب وآمن وعمل صالح بدل مكان كل سيئة حسنة فنجا برحمة الله. وتعلم حديث أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه، ذكرت لكم سابقا، لما أتى الرسول فقال: يا رسول الله، رأيت رجل عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيئا، ما ترك حاجة، ما ترك حاجة ولا داجة، لا ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني معناه ما ترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها. فهل له من توبة؟ قال أسلمت. قال أما أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال نعم. تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم، وغدراتك وفجراتك. انصرف الرجل يقول الله أكبر حتى توارى، الله أكبر الذي غفر الغدرات والفجرات وبدل السيئات حسنات. لكن وين المقبلين؟ وين المقلعين؟ وين التائبين؟ وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. انظروا إلى الخاتمة الجميلة، لم يزل الله يستر ذنوب التائبين من عباده، يتجاوز عن مؤاخذتهم بها ويرحمهم. قال الشيخ السعدي رحيما بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم كبائر الذنوب، ثم يناديهم، ثم وفقهم للتوبة، ثم قبل منهم التوبة. هذا نداء الله للعباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكان الله غفورا رحيما. يا من أذنب، يا من عصى، يا من فعل، تب، يتب الله عليك. متى نقلع؟ متى نندم؟ احفظوا أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم، الله ينادي علينا، الله سيبدل سيئاتنا حسنات. لكن وين الإقلاع؟ وين الندم؟ وين الإيمان؟ وين العمل الصالح؟ مثل ما شغلت جوارحك بمعصية، اشغليها بطاعة بسرعة حتى الله يبدل سيئاتك حسنات. في الآية الواحدة بعد 70 ماذا قال تعالى؟ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال ابن بديس لما أفادت الآية السابقة أن التوبة تمحو السيئات، هذه الآية تبشرنا بجزيل الإنعامات وعظيم الدرجات. يا من تاب، الله سيلاقيك بجزيل الإنعامات وعظيم العطايا، عظيم الدرجات، لأنك تبت لوجه الله، تبت توبة نصوحة لوجه الله، ما أردت بها إلا وجه الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب إلى الله، أقلع، ندم، أعاد الحقوق إلى أهلها، أصبح يحدث الحسنات بدل السيئات، شغل جوارح ولسانه بالإيمان والعمل الصالح، وعمل بعد توبته الأعمال الصالحة، فإنه يرجع إلى الله رجوعا. معنى تاب أي آب، أي رجع، تاب عن المعاصي إلى الطاعة، تاب ورجع عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، رجع عن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحميدة. هذا معنى التوبة، تاب أي رجع، فيرجع إلى الله رجوعا صحيحا حسنا مقبولا عند الله مرضيا. والله هنيئا لكل مسلم، هنيء لكل مسلم يسمع هاي الآيات، رحمة، تشريع باب التوبة. قال الرازي التوبة الأولى إلا من تاب، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة الأولى ومن تاب رجوع عن المعاصي والشرك، والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى بالجزاء والمكافأة. إذن التوبة الأولى لابد أن نقلع عن كل المعاصي، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، هذه إقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي. والثانية في الآية الواحدة بعد 70، ومن تاب الثانية، هذه التي تبشرك أنك رجعت رجوعا صحيحا إلى الله حتى يعطيك ويكافئك على توبتك. قال الشيخ السعدي فليعلم أن توبة في غاية الكمال. لماذا في غاية الكمال؟ لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله، رجع عن المعصية إلى الطاعة، رجع عن طريق الانحراف والضلال إلى طريق الاستقامة. هذا رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. والمقصود في هذه الآية الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. فما يكفي منك الآية الأولى، الآية 70، ما يكفي أنك تقلعي وتندمي وتتعلمي، لا، لابد أنك تكمليها وتخلصيها. بعض الأحيان إحنا منتوب بس في مسلسلات وأفلام وسمع محرم وغيبة ونميمة وبنوك ربوية، ونعتقد إنه هاي مش ذنوب مع إنها هاي كبائر. فهون لا، الله شرع لنا أبواب التوبة، يلا ارجعي للسعادة والفلاح، خلصي توبتك من كل ما تعلمي أنه يفسد عليك تبديل السيئات حسنات. قال ابن باديس: دعا الله عباده المذنبين حتى لا يتسرب القنوط إلى قلوبهم، والقنوط تعلم أنه محرم ومعصية محرمة ما تقنطي من رحمة الله، ولا يحول بينهم وبين خالقهم ذنب وإن عظم ذنبك، ما بينك وبين الله إلا أن تتوبي وتقلعي وتندمي وتؤمني وتعملي عملا صالحا. رغبهم في التوبة بأنها رجوع إليه وكفى، وأن الرجوع إليه فيه من الخير والشرف فوق ما تصور الألفاظ. فما أحلمه من رب كريم فما أحلمه من رب كريم، وما أرحمه بعباده المذنبين. فهذا داعي الله فأجيبوه، هذا من باب يا أخواتي فتح باب الرجاء، حتى ما نقنط، ما تيأسي مهما كانت المعصية، ما تقولي معصيتي ما حد عملها، توبي إلى الله. الله ذكر هنا الكبائر، الله ذكر هنا شرك، وذكر قتل نفس بغير حق، وذكر زنا، فهذه كبائر وعظائم، ومع ذلك شرع باب التوبة بعد ذلك. فهذا داعي الله فأجيبوه، هذا داعي الله فأجيبوه، وهذا باب الله فلجوه وادخلوه، فإنكم مهما رجعتم إليه لا تطردوا، ومهما قصدتم إليه تقبلوا وتكرموا، كما قال ابن بديس. ماذا قال الله تعالى مبشر لك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر لا يجد الله غفورا رحيما. ما تجدي إلا غفور، إلا رحيم، إلا يسترك، إلا يرحمك. يجد الله ماذا؟ يجد الله غفورا رحيما. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ما تعلمي من أنت تعاملي؟ الرحمن الذي وسعت رحمة كل شيء. ثم بعد ذلك يكمل لنا وصف عباد الرحمن، وعباد الرحمن ما اكتملت صفاتهم 11. في الآية الثانية بعد 70 ماذا قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عقب سبحانه تركهم الزنا بالإعراض أصلا عن اللغو الذي هو أعظم مقدمات الزنا، يذكر لك من هم عباد الرحمن، ما يتكلموا بالكلام الحرام، ما يسلك سبل الحرام في التهاون والخضوع واللعب والضحك، اللي بعد ذلك عاقبته تكون الوقوع في الفواحش من الطعن في الأعراض والوقوع في أعراض الناس ومن اتهام الناس بالخيانة و و و و و حتى الكلام اللي بيكون فيه تحريك للغرائز هذا كله حرام. كلامك وخضوعك مع الرجال هذا من اللغو، هذا من الكلام الباطل. والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يحضرون شيء من الباطل ويجتنبون جميع المجالس المشتملة على أقوال أو أفعال محرمة، لا للقول الحرام ولا للفعل الحرام، هذا كله زور. فقال ابن عثيمين: الزور كل ميل قولي أو فعلي، كل ميل قولي أو فعلي. إن كان قول يوصف بالكذب هذا الزور، وإن كان فعل وصف بالباطل، فكل قول أو فعل مائل عن الطريق فهذا زور. فالكذب زور، الشتم، اللعن، الغيبة كله زور وكلام باطل ويحيد عن الحق، الغصب، غصب أموال الناس، السرقة، الزنا كله زور، زور فعلي. فهذا كله إذا كان فعلا نسميه باطلا، وإذا كان قولا نسميه كذبا. فكل مؤمن يريد أن يكون من هؤلاء الذين شرفوا بالإضافة إلى وعباد الرحمن، أضافهم الله إضافة تشريف، لابد أنك تعرضي عن كل قول أو فعل باطل، سواء شتم أو لعن أو سب أو غيبة، أو أنك تفعلي أفعال مشينة من سرقة أو زنا أو غير ذلك. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جالسات يا خواتي بيخوضوا في أعراض الناس، وفلانة عملت، والشاب الفلاني طلع مع البنت الفلانية، وبنتها فعلت كذا، وجوزها فعل. هذا كلام ما يليق بعباد الرحمن، ما يليق بالراقين المحسنين اللي وصلوا إلى كمل الإيمان، اللي سيكونوا في أعلى دراجات الجنان. كان يقول عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث: الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. كان الرسول عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، فما يزال يقول وقول الزور، وكررها حتى قالوا ليته سكت من كثر ما شق عليهم ومن كثر ما حزنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، أشفقوا. كم أن قول الزور عظيمة من العظائم. فإياك أن تتكلمي بكلام وتشهدي بشهادة أنت ما سمعتي ولا رأيتي. كيف تشهدي بالكلام؟ قال فلان وقال فلان، أنت سمعتي؟ لا. طب فعل فلان وفعل، أنت رأيتي؟ لا. كيف تشهدي؟ كيف تتكلمي؟ كيف تنقلي؟ سوء الظن أكذب الحديث. فلا تنقلي كلام إلا إذا سمعتي، وإذا سمعتي لا تنقلي إلا لولاة الأمور اللي بحكم بين الناس. أما أنه فض المجالس، لا تتخيلي أنه الإنسان يصل إلى عباد الرحمن يكون في أعلى درجات الجنان وهو قاعد يتكلم ويخوض في هذا الكلام. وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا صادف أن مروا باللغو، هذا الكلام اللي ما منه فائدة، مش حرام لكن ما منه فائدة، سمعوا أو رأوا من غير قصد منهم، لأنه مستحيل تجدي وحدة وصلت إلى الإحسان وأن تكون من عباد الرحمن لا زالت تجلس في مجالس كلام فاضي وله ولعب وأرجيلة وشدة وأغاني ورقص بس هيك على الفاضي. هدول أعرضوا عنه، أكرموا أنفسهم عن الخوض أو المشاركة في الكلام والأفعال اللي ما منها فائدة. قال الشيخ السعدي: وإذا مروا باللغو، هنا الكلام اللي ما فيه خير، لا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، كلام سفهاء، كلام تجلس ساعات تتكلم بالكلام، التليفون، وين رحتي، وين جيتي، ماذا فعلتي، إيش اشتريتي، مين أخذ كذا، هذا كلام لغو لا فيه فائدة دينية ولا دنيوية. بتضيعي كل حياتك في مكالمات وزيارات. انتبهي، إذا ما عندك فائدة من الفوائد ما تضيعي وقتك حتى تنتسبي لهؤلاء الشرفاء. قال ابن عثيمين: وإذا مروا باللغو، اللغو الصواب إنه مش من الكلام القبيح اللي يعاقب عليه الإنسان، الكلام القبيح سيدخل في قول الزور، القول الباطل، لكن اللغو هنا ما معنى، لماذا ذكر أول شيء الزور؟ لأنه هذا في حرام، هذا يميل عن الحق سواء بأفعال أو أقوال، لكن اللغو هنا معناه أنه كلام مباح لكن ما في منه فائدة، فكل ما لا فائدة فيه هذا لغو. وهذا يشغلك عن الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني كل كلام ما في منه فائدة إذا تكلمت فيه بيشغلك عن صلاتك وبيأخذ من قلبك، فهم ما بيقصدوا هذا الكلام، هذا لغو. الله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني الأيمان اللي بدون يعني قصد صدرت منك عفوا، هاي ما في مؤاخذة منها، لكن اللي تتعمديها هذه تؤاخذي. فاللغو كلام ما في منه فائدة، مش حرام لكن ما في منه فائدة، لذلك سنعرض عنه كان قولا أو فعلا. ومروا باللغو مروا كرامة، مروا مر الكرماء، معرضين عنه، مكرمين أنفسهم عن التوقف عليه. أنا أرقى، أنا أعلى إني أجلس في مجالس كلها كلام فاضي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، مروا كرامة كما قال البقاعي: آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. إذا في أمامك شيء يا بتأمري بمعروف يا بتنهي عن المنكر، هذا المرور الكرام، كريمين النفوس، عالين، فقهاء، مكرمين أنفسهم عن الكلام الفاضي والمزح والاستهزاء والكلام عن الناس. هذا كله يا حبيباتي ما ينفع إنه محسنة أن تقف عليه. فإذا رأيت في مناسبة أمر بالمعروف، وشيء في مفسدة اعرضي عنه، لكن ممكن إنك ما تأمر بالمعروف. لماذا؟ لأنه ممكن تثيري مفسدة أعظم من الموجودة هنا، لا تنئي بنفسك واذهبي. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فأنت مطلوب منك كلام ما في منه فائدة، مجالس مكالمات لا نريدها، لأن هذه تسلبك أن تكوني من الكرام، من عباد الرحمن. في الآية الثانية بعد 70: والذين، قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال ابن باديس لما وصفهم الله فيما تقدم بإعراضهم عن الباطل، مجانبتهم لأهل الباطل، بعدهم عن الباطل، وصفهم هنا بإقبالهم على الحق، إكبابهم عليه، متفهمين مستبصرين. ليش أنا ما بقعد في مجالس ما فيها فائدة؟ لإني مشغولة، مشغول عقلي بالقرآن، بالقول في الإحسان، أمر بالمعروف، إطعام الطعام، إفشاء السلام، زيارة المرضى. أنا إنسانة وصلت إلى مرحلة مشغولة بالحق، ونفسك إذا شغلتيها بالحق تنشغل على الباطل، وإذا ما لم تشغليها بالحق هي ستشغلك باللغو والقول الباطل. لذلك ماذا ذكر الله في الآية الثانية بعد 70؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا هؤلاء الذين إذا ذكرهم مذكر بآيات ربهم ما يقابلوها بالإعراض، ما يعرضوا، لم يخروا عليها، ما أعرضوا عنها، ما في صمم عن سماعها، صرف النظر عميانا وصرف النظر والقلوب عنها. تيجي بدك تحكي لك كلمتين فيهم فائدة، وجلستي في مجلس في يعني لغو، حكي مباح لكن ما في فائدة. أول ما تبدي تتكلمي عن الدين في ناس بتعرض وبتصم أذانها عن سماعها، صم وعميانا، ما قلوبها أعرضت، وتبدأ تقول يا الله تألت المجلس، خلينا نتسلى، إحنا مش جايين نتكلم في الدين، صح؟ نعوذ بالله أن نكون من صفات الجاهلين كالكفار الذين إذا ذكروا بالآيات أنكروا وكذبوا وأقاموا على كفرهم كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. لا يمكن للمؤمن أن يكون هكذا. المؤمن أول بيسمع قال الله يستبشر يفرح. فمن صفات عباد الرحمن إنك تقبل الوعظ، تقبلي أنك تتكلم في الدين. الله سبحانه وتعالى قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا حال المؤمن، خاضع خاشع بجوارحه بسمعه بقلبه. ذكروا بآيات ربهم، القرآن موعظة عبرة، أي شيء، كلك أذان صاغية لأنك تريدي أن تكوني معهم ومنهم. ثم قال سبحانه يصف أنا كملت نفسي، أدبتها، حليتها بأصول الطاعات، خليتها من أصول المعاصي، ما أرضى بس فقط أكون لنفسي داعية إلى الله. فالآية الثالثة بعد 70 ماذا قال تعالى؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما كملوا نفسهم كما وصف الله حالهم، وصفهم الله بعد ذلك على محبتهم الخير للغير، الكمال لغيرهم من قراباتهم، أزواجهم، ذرياتهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والذين يدعون الله قائلين ربنا أصلح أزواجنا وأولادنا وأحفادنا ومن له حق علينا، فنسر في الدنيا برؤيتهم على الطاعة وفي الآخرة بدخول جنتك. فهذا الدعاء له وجهان كما يقول الرازي، إما أنهم سألوا أزواجا وذرية في الدنيا يشاركونهم في طاعاتهم فأحبوا أن يكونوا معهم في التمسك بالطاعة فيقوى طمعهم في أن يكونوا معهم في الجنة، فيتكامل سرورهم في الدنيا بهذا الطمع وفي الآخرة عند حصول الثواب. والثاني أنهم سألوا الله أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم في الجنة ليتم سرورهم، يعني ممكن في الدنيا قصروا، لكن نسأل الله أن يلحقنا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله عز وجل حتى يقر عينك في الجنة يلحق فيك أبنائك والزوج حتى لو كان عملهم ما يصل إلى عملك، لكن حاولي أنت ترقي بنفسك حتى تكوني في عليين. وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا قدوة للمتقين. مين المتقين؟ الذين يتمثلون أوامرك ويجتنبون نواهيك. التقوى للمتقين إماما، المتقي اللي بيجعل بينه وبين نار جهنم وقاية بفعل الأمر وترك النهي. فنريد إحنا مش فقط نعمل الخير ونترك الشر، يجدنا حيث أمرنا ويفقدنا حيث نهانا، لا، إحنا نريد أن نكون إماما لهؤلاء فيقتدي الجميع بنا في الخير قال الشيخ السعدي: من المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به وبما لا يتم إلا به، هذه درجة، درجة عالية، درجة الإمامة في الدين. والله يا حبيباتي ما تتم إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الدعاء يستلزم حصول الأعمال الصالحة والصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته، صبرك على أقداره المؤلمة، وأيضا اليقين، العلم التام الجازم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين. هذا خيرا كثيرا وعطاء جزيلا، نسأل الله من واسع فضله، كما يقول الشيخ السعدي: هذا خير عظيم، إن الله يرزقك أن تكون للمتقين إماما. لما يرزقك الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عليك بالعلم، كل ما زاد علمك زاد صبرك على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. طب لو الآن اتصفت بكل الصفات السابقة 11 صفة، ما لي عند الله؟ يلا اسمع البشارة لعباد الرحمن. قال تعالى في الآية 75: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. لما عدد سبحانه كما يقول الرازي صفات المتقين المخلصين جعلني الله وإياكم منهم، بعد بين أنواع الإحسان، بعدما بين لنا صفاتهم بين بعد ذلك أنواع إحسان سبحانه إليهم، وهي مجموعة في أمرين: المنافع والتعظيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، هذه منافع، والتعظيم ويلقون فيها تحية وسلامة. ما أعظم شأنك عند الله لما يعطيك الغرف ويجعل من يستقبلك الملائكة ومن يلقي عليك التحية رب العالمين والأنبياء والملائكة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، عباد الرحمن المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشر يثيبهم الله الغرف العالية، علوا بهمتهم بأقوالهم بأفعالهم، كانوا عالين عن السفاسف والتوافه، فكانت لهم الغرف العالية في الجنة بسبب صبرهم في الدنيا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أولئك خبر عباد الرحمن، وما بين المبتدأ والخبر ذكر الأوصاف، ما تحلوا به وما تخلوا عنه. تحلوا بالتواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف والإقتار، وتخلوا عن النزاهة عن الشرك والزنا والقتل والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن المسيء وقبول المواعظ والابتهال إلى الله. هذه صفاتهم. ويلقون فيها تحية وسلامة. قال الشربيني: لما كان المنزل لا يطيب إلا بالكرامة والسلامة، هنا بشرنا ويلقون فيها تحية وسلامة. ويستقبل عباد الرحمن في الغرف العالية بالتحية والسلام عليهم. عاد انظري من اللي سيسلم عليهم، انظري إلى هذا التعظيم والمكانة. أنت اليوم بالدنيا شايفة حالك عادي صح؟ يمكن ما عندك مال ولا جمال ولا منصب ولا علم، يمكن عائلتك عادي، يمكن تكوني بعيدة عن الأضواء. ما عليك حبيبتي، ما عليك، ارتقي بأقوالك وبأفعالك تصلي إلى الغرف العالية في الجنة، هناك ستلقي التعظيم من رب عظيم. قال الشيخ السعدي: ويلقون فيها تحية وسلام من ربهم، من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعضهم على بعض، وسلاما يسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. يكفي أن تكون التحية لك من رب عظيم ومن النبيين والملائكة. أسأل الله أن يرزقنا من واسع فضله. قال البقاعي: تحية، تحية يلقون فيها تحية وسلامة، تحية دعاء بالحياة من بعضهم لبعض، ومن الملائكة الذين لا يرد دعاؤهم ولا يمترى في إخبارهم لأنهم عن الله ينطقون، وذلك على وجه الإكرام والإعظام. مكان ما أهانهم عباد الشيطان في الدنيا. نصبر 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 على من يؤذونا، نصبر على تعدي الناس علينا، نمشي على الأرض هونا، نكون متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فتعبنا من أذى الناس من الأقوال أو الأفعال. وصمتنا ليس عن ضعف، صمتنا عن قوة، قوة إيمان. هذا اليوم كل هذا التعظيم مقابل ما تلقيت من إهانات وصبرت لوجه الله. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سلاما من الله ومن الملائكة وغيرهم، سلام لك من كل آفة، مكان ما أصابك في الدنيا من مصائب وصبرت لوجه الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام من رب عظيم، من ملائكة، من الأنبياء. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، إلا قيلا سلاما سلاما. هناك ستسلمي، هناك السعادة، هناك الهناء، هناك الإقامة، خالدين فيها، خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. في الآية السادسة بعد السبعون، لا تعتقدي أن هذا النعيم مؤقت، لا، لك الخلود. هناك شباب لا تهرمي، هناك صحة لا تسقمي، هناك الجمال، هناك اللقاء، هناك الرحمة، هناك كل سعادة. خالدين فيها حسنت مستقرة ومقامة. لما وعد الله سبحانه بالمنافع، أولا بأن يعطيك الغرف العالية، وبالتعظيم عندما يسلم عليك رب العالمين والملائكة والنبيين، بيّن أن هذه الصفة على الدوام، فلن تفقديها في يوم من الأيام. في صحة نفقدها، في هناك مال نفقد، لا، هناك لا فقدان للراحة. خالدين فيها، ماكثين في الغرف، لا يموتون ولا يخرجون منها، حسنت مستقرة ومقامة. حسنت تلك الغرف قرارا لأهلها، مكان إقامة لهم، حسنت. والله أي أحسن من ذلك، أي أحسن من ذلك. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حسنت مستقرة ومقامة لسلامة أهلها عن الآفات، خلودهم أبد الآباد. ثم الله ينهي لنا هذه السورة العظيمة بالآية السابعة بعد السبعون، في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال ابن عاشور: لما استوعبت السورة أغراض التنويه بالرسالة والقرآن وما تضمنته من توحيد الله، من صفات كبرياء المعاندين وتعللاتهم أحوال المؤمنين، أقيمت الحجج الدامغة للمعرضين، ختمت بأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين بكلمة جامعة يزال بها غرورهم وإعجابهم بأنفسهم، فبين لهم حقارتهم عند الله، وأن ما بعث إليهم رسوله وخاطبهم بكتابه إلا رحمة منه بهم لإصلاح حالهم وقطع لعذرهم، فإذا كذبوا فسوف يحل بهم العذاب. وقال السعدي أيضا: لما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته، وعباد الرحمن، اختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم، يا شرف كل من اتصف بإحدى عشر صفة، أسأل الله يجعلني ومنكم وإياكن منهم. ربما توهم متوهم، وأيضا غيرهم، لما لا يدخل في العبودية؟ لماذا لا يدخل كل أحد مع هذه الفئة التي لها الغرف العالية؟ أخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء الشرفاء الذين اصطفاهم الله للغرف، لن يكون معهم غيرهم، وأنه لولا دعاؤكم إياه، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما عبئ بكم ولا أحبكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل يا محمد لمن أرسلت إليهم، لولا دعاؤكم إياه لما بال، ما يعبأ بكم، لا يبالي بكم ولا اكترث بكم لولا أنكم تدعونه دعاء عبادة ومسألة. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فقد كذبتم أيها المشركون بالحق، فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الدنيا والآخرة جزاء تكذيبكم. إذن هنا انتبهي، لولا إيمانك ودعائك وإلحاحك الله لن يبالي بك. هذه كلمة خطيرة يا حبيباتي. هذا المشرك اللي تكبر سيكون لزاما له عذاب جهنم، بل العذاب في الدنيا، عذاب قلبه وعذابه في قبره وعذابه هناك في جهنم. الله لولا إيمانك، الله لولا إيمانك ما يعبأ بك ولا يبالي بك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إيمانكم، وأيضا دعاء العبادة ودعاء المسألة من أفضل العبادات إذا أردت أن تكوني في الغرف العالية، تريدي أن تكوني من عباد الرحمن، عليك بعبادة الدعاء. أفضل العبادات عبادة الدعاء، الذي يكثر من الدعاء في الجملة أقرب وأحب إلى الله من غيره، من الذي يقل منها. الدعاء دليل صلة، صلة قوية بين العبد والرب. صلتك بربك، ثقتك بك، إحسان ظنك فيه. ليش بتدعي الله؟ لأنك عندك ثقة فيه، لأنك تحسن الظن أنه سيعطيك. لولا الدعاء لما بال الله بالعباد، لن يبالي بهم، بال في أي وادي يهلكوا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إيمانكم ودعاءكم دعاء المسألة والعبادة. وشرحت قبل ذلك، لا ألم تروا أن الله يربينا على الالتزام في الدعاء في جميع شؤوننا لشأن الدعاء؟ لولا دعاءنا الله ما يبالي بنا. تهلكي في أي وادي لن يبالي بك، لذلك عليك بالدعاء. لا يكاد يوم من أيامك يخلو من الدعاء، وكل لحظة فيه لها دعاء خاص. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء النوم، الاستيقاظ من النوم، رقية المريض، الدخول للحمام، الخروج، تناول الطعام، الانتهاء من الطعام، خروجك من البيت، دخولك، شراء الدابة، ركوب السيارة، دخول السوق، دخول المسجد، الخروج، أذكار الصباح والمساء، أذكارك وأدعيتك في صباحك ومسائك بعد الصلوات، السفر له دعاء، العودة من السفر دعاء، الحلول في مكان دعاء، اشتداد الريح له دعاء، نزول المطر دعاء، تهنئة بالزواج، المعاشرة فيه لها دعاء. عشان تعلمي أنه لولا دعائك ومواصلتك الدعاء وإلحاحك، لا تعلمي أن الله ممكن أن لا يهتم بك ولا يبالك بي في أي وادي هلكتي. فعليك بالتزام الدعاء. هكذا المسلم مرتبط في ربه في يومه وليلته، لا يكاد ينفك طول حياته عن الله عز وجل، عن حاجته لله. مهما كان شأن المسلم، قوي، ضعيف، غني، فقير، عالم، جاهل، مهما كان شأنك، أنت بأمس الحاجة إلى صلتك بربك، خالقك، بارئك، ولي نعمتك على الدوام. ولن تتحقق هذه الصلة الدائمة إلا بهذه العبادة العظيمة. في مرضي، في صحتي، في صلاتي، الله أثنى على الأنبياء لأنهم أتقنوا هذا الفن. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ندعو الله في كل حال. إذا حفظ العبد أوامر الله التي ذكرناها وتحلينا في أول الوصف لهم، إذا حفظ العبد أوامر الله وحفظ الله، نصر على أعدائه، بسط له في رزقه، جعل غناه في قلبه، أتت الدنيا وهي راغمة. ومن غفل عن أوامر الله التي ذكرت لنا 11، من غفل عن أوامر الله ما حافظ عليها في هاي الحياة القصيرة التي هي في الحياة الآخرة كساعة من نهار أو كلمح البصر، فقد عرض نفسه لغضب الله ومقت الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال ابن كثير: لا يبالي ولا يكثر بكم إذا لم تعبدوا حق عبادته، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلة. وقال مجاهد: ما يفعل بكم، أي ما يحل بكم من الضيق والفتن والأمراض وتسليط الأعداء، تمزيق الصفوف، نزول الكوارث من احتباس القطر والزلازل والفيضانات والأعاصير المهلكة للحروث والأشجار والثمار، نحو ذلك من الآفات. تعلموا ذلك كله بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض عن الله، عدم المحافظة على أوامره والابتعاد عن مناهيه. فاحفظوا أوامر الله يا عباد الله، يحفظكم، يدفع عنكم البلاء ويحل بمن عصاه. مروا بالمعروف، يقول ابن كثير، اعملوا به، انهوا عن المنكر وابتعدوا عنه، فإن الآمر بالمعروف إذا لم يتصف به أمر به، والناهي عن المنكر إذا لم يبتعد عما ينهى عنه فإنه ربما لا يقبل منه، ويكون ذلك مدعاة إلى الوقوع فيه بالسخرية والاستهزاء، فيأثم هو ويؤثم غيره. أقبلوا يا أخواتي الحبيبات في ختام هذه السورة، أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم، ولا يشغلنكم عن هذه الصفات، لا يشغلنكم عن الدين ما ضمن لكم من أمر دنياكم. ولا تستعملوا جوارحكم غذيت بنعم الله في التعرض لسخطه بمعصيته، اصرفوا هممكم في التقرب إلى الله بطاعته والتماس مغفرته، فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم أقوام تميزوا عن سائر الأنام ببعد النظر، الاهتمام بإصلاح دار المستقر، يهدمون دنياهم فيبنون بها آخرتهم، يبيعون ما يفنى فيشترون به ما يبقى لهم، نظروا إلى أهلها المفتونين بها فإذا هم صرعى من أجلها، حلت بهم المثلات، فأصبحوا لغيرهم من جملة العبر والعظات. أقبلوا على الله مخلصين، أقبلوا على الله مخلصين له على طريق هداه، استعينوا على بلوغ المقصود وحصول المأمول بكل ما يعينكم من علم وتعلم وعبادات وطاعات. وكل هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون استعانوا بكل ما آتاهم الله لبلوغ المقصود وحصول المأمول، لعلمهم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك فازوا بالسبق للخيرات والثناء عليهم في القرآن بجميل الصفات اللي سمعتيها. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجملنا بصفات عباد الرحمن، أن يجعلنا منهم، أن يحشرنا في زمرتهم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم شرح هذه السورة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بها ويرفعنا بها، أن يتقبل منا منكم، أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا في كل من كل شر. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم، خير العمل، خير الثواب، خير الحياة وخير الممات. ثبتنا، ثقل موازيننا، حقق إيماننا، ارفع درجتنا. اللهم تقبل منا طاعتنا وصلاتنا، اغفر خطيئاتنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسب عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم فرج همومنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم فرج عن همومنا، اقضي ديوننا، اللهم بارك فينا وفي ذرياتنا وأزواجنا، ارزقنا الذرية الصالحة الطيبة يا رب العالمين، ارزق أبنائنا وبناتنا الأزواج الصالحين والصالحات. اللهم ارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك موجبات رحمتك، نسألك عزام مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافي عنهم، اللهم عافي معفو عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأنزل على قبورهم النور والسرور، ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، وافرش لهم من فراش الجنة، واطعمهم من ثمار الجنة. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.